متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سادت مؤخرا في جل المجتمعات الإسلامية موجة تشكيك في التراث وأصوله ورموزه وأعلامه، ورفع متزعم هذه الحملة للتسويق لأفكارهم شعار العلم واحترام العقل والتطور الذي وصلت إليه البشرية اليوم، واعتبروا أن كثيرا من النصوص الشرعية تعارض العلم التجريبي الحديث. وبالنظر إلى سرعة نقل الأفكار عبر وسائل التواصل الحديثة، فقد تأثر بهذه الموجة عدد غير قليل من الشباب وغيرهم. فما هي يا ترى دوافع هذه الحملة التشكيكية، وكيف يمكن أن نتعامل معها؟ وهل ما تطرحه من معطيات علمية تناقض فعلا الحقائق الشرعية؟ وما هو دور المؤسسات الدينية الرسمية وغيرها لوقاية الشباب بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة من خطر هذا الانحراف الفكري والعقلي؟ معنا لمناقشة هذا الموضوع الدكتور والمهندس البشير عصام، مدير مركز إرشاد للدراسات والبحوث. دكتور البشير، مرحبا بك وشكرا جزيلا على تلبية الدعوة.
حياكم الله وبياكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم.
أمين. شيخ عصام، بداية، ما هي سمات هذه الحملة التشكيكية الحديثة، وما هي مميزاتها عن حملات تشكيكية سابقة؟
نعم، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. التشكيك في التراث مبني على التباس في المفهوم، لأن لفظ التراث هذا المصطلح حمال أوجه في الحقيقة، فهو يمكن أن يشمل نصوص الوحي، ويمكن أن يشمل بعض نصوص الوحي، أي التي يمكن التشكيك فيها لضعف في الإسناد مثلا، ويمكن أن يشمل أقوال العلماء أو أقوال الفقهاء من المتقدمين أو من المتأخرين. فلما كان التراث الذي هو الإرث العلمي أو الثقافي للأمة يشمل هذا كله، فإنه يمكن لأي أحد أن يدعي أنه يريد تنقيح التراث أو يشكك في التراث، ثم يتطرق من تشكيكه في هذا المفهوم الملتبس إلى طعن في ثوابت الأمة. فيمكن أن يقول أنا أشك في التراث أو أطالب بالتنقيح، ويعطينا مجموعة من الأمثلة من أشياء يمكننا أن نوافقه عليها، لكن حين يرسخ المفهوم في أذهان الناس فإنه بعدئذ يمكنه أن يبدأ في التشكيك في نصوص الوحي نفسها أو في قطعيات الدين المبنية على إجماعات يقينية مأخوذة من النصوص. فإذا هذا هو الإشكال الحقيقي لقضية تنقيح التراث أو التشكيك فيه، لأننا نحن لا نمانع مبدئيا في تنقيح بعض المظاهر من التراث، فإن التراث عندنا ليس مقدسا من حيث هو، وإنما فيه مراتب مختلفة، فيه مجالات مقدسة وأخرى غير مقدسة. أما هذه الحملة، ما الذي يفرق بينها أو ما الذي يميزها عن الحملات السابقة؟ في الحقيقة أنا أزعم أن المضمون واحد تقريبا، فأنا لا أكاد أعرف شبهة عصرية غير موجودة إما في كتابات المستشرقين وإما في كتابات من قبلهم من الزنادقة الذين وجدوا في تاريخ الأمة. فجميع هذه الشبهات لها أصل، إنما الذي تغير أمران اثنان فقط. المضمون واحد لكن الذي تغير أمران، أولا في الأسلوب، ولذلك نجد أن هؤلاء المعاصرين يأخذون تلك الشبهات الاستشراقية مثلا ثم يعيدون صياغتها بما يلائم الذهنية العصرية، مثلا ينشرونها في مواقع التواصل أو مثلا يقدمونها بطريقة جذابة إلى غير ذلك. ثم الأمر الثاني أن الجرأة أكبر، فجرأة هؤلاء المعاصرين أكبر بكثير من جرأة من كان قبلهم، لأن السابقين كانوا يتخفون وكانوا يستحيون وكانوا إلى حد ما يراعون المزاج العام للأمة، والذي هو مزاج يقدس هذا التراث ويقدس أقوال العلماء. اليوم نظرا لأسباب متعددة ولتغيرات في الفكر وفي الحضارة، صار هؤلاء أكثر جرأة، وبالتالي صار عندهم استعداد لقول ما لم يستطع أسلافهم أن يقولوه.
من أين اكتسبوا هذه الجرأة بالطبع دكتور عصام؟ ويعني إن أردنا أن نطرح السؤال بصيغة أخرى، كيف استطاعوا أن ينفذوا إلى عقول الشباب بأفكارهم؟ علما أن هذه الأفكار مستهجنة يعني كما قلت في عند الطابع العام عند المجتمع وغير ذلك.
نعم. هنالك أسباب متعددة، من بينها على الخصوص الجهل. الجهل، فهنالك جهل فظيع بالتراث، بحيث سواء من المشككين
يعني أو الجهل فيما ينتقدون.
تماما، هذا الذي أريد أن أذكره، الجهل من الذين يشككون ومن الذين يشككون. فالمتكلمون في نقد التراث عندهم جهل بالتراث، ولذلك مؤخرا حين سمعنا بقضية التشكيك في صحيح البخاري والطعن في صحيح البخاري، وجدنا المتكلم بذلك رجلا لا يعرف صحيح البخاري، ولا يمكن أن يكون عارفا بصحيح البخاري، لكنه يقدم نفسه على أنه باحث، ويجد بطبيعة الحال من الناس من يمكن أن يوافقه في هذا المعنى. فإذا هنالك جهل، وهنالك جهل عند المتلقي أيضا. فأكثر شباب اليوم لا يدرسون بسبب المشكلات المستعصية التي يعاني منها التعليم عموما عندنا، والتعليم الديني على وجه الخصوص، لا يدرسون هذا التراث. من منا الآن يستطيع، أو من شبابنا يستطيع أن يتحدث عن المدونة الفقهية التراثية؟ من قرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم فضلا عما سواهما من كتب الحديث؟ وهكذا. فإذا السبب الأول هو الجهل. السبب الثاني هو غياب المحاضن التربوية. ففي الحقيقة صار شباب اليوم من المتدينين والمستقيمين فضلا عن غيرهم، صار منفردا كالغنم التي تكون منفردة، ويعني يمكن أن يأكلها الذئب بسهولة بالغة. صار هذا الذي يتدين، هذا الذي يستقيم، يمكنه بطبيعة الحال أن يتحدث في الدين وأن يدعي أنه على استقامة والتزام، ولكن في حقيقة الأمر لا يكاد يجد محضنا علميا أو تربويا يلتحق به لكي ينضم إلى إخوان له يحمونه وهو يحميهم، ويتعاونون على دفع هذه التشكيكات
أو يجيبون على أسئلته
التي يطرحها. نعم. ثم أيضا عندنا شيء من الأسباب المهمة، شيء في هذا المزاج العصري، هو هوس التحرر، وهوس الاستكشاف، وهوس التشكيك والشك، أو رفع قيمة الشك. لاحظ معي هذه القيم. عندنا هوس التحرر، هذا يعني نظرا لأن الحضارة الغربية صارت تعلي من قيمة الحرية جدا، فغرز في أذهان الشباب أن الحرية قيمة حسنة مطلقة، وأن كل من يريد تقييد هذه الحرية يحتاج إلى أن ينتقد وأن يدفع.
وفيها ثورة على الماضي أيضا.
نعم، هذا الذي يستغله هؤلاء المشككون. فلاحظ معي كثيرون ماذا يصنعون. أول شيء هو حرر عقلك، حرر عقلك من هذه الكتب الصفراء، أنا أريدك أن تتحرر من هذه القيود التي فرضت عليك من التراث،
أن تكسر الطابوهات،
اكسر، حرر. هذا يلائم ما يريده هؤلاء الشباب. أيضا هوس الاستكشاف، يأتيه بشيء معروف عندنا، لكن لأن ذلك الشاب المسكين لا يعرفه فيقول انظر ماذا يخفي عنك هؤلاء العلماء وهؤلاء المشايخ، يخفون عنك كذا وكذا، الحديث الفلاني الموجود في بعض الكتب، أو هذا الحكم الفقهي، فأنا سأخبرك. والشاب بطبيعته محب لأن يكتشف أمورا جديدة، فهو يصدق أنه فعلا أن المشايخ فعلا يخفون عنه أشياء، وأن هذا المتحدث يعني يأتيه بأشياء جديدة. ثم قضية الشك، أو تعظيم قيمة الشك من حيث هي، فصار الشك ممدوحا من حيث هو، مع أن الشك ليس علما كما لا يخفى. فصار الواحد من الناس يتمدح بأنه يشك، أو يمدح الشاكين والشكاك، أو يعني يندب الناس إلى أن يشكوا. طبعا حالي يستدلون بقضية ديكارت المعروفة، الشك أولا الذي يفضي إلى اليقين ثانيا. طبعا الحال هذا سوء فهم لفلسفة ديكارت، وسوء فهم للفلسفة عموما. فالشك في ذاته ليس ممدوحا، وإنما يمدح ما يؤول بعد ذلك إلى يقين أو إلى ثبات في أو رسوخ في المعلومة.
دكتور عصام، هل يمكن أن تحدث عن الجهل بالنسبة للمنظرين لهذه الأفكار أو من يروجها، وهم متخصصون يعني في مجالات مثل الحفريات وعلم المخطوطات وغير ذلك؟ يعني من ناحية الأكاديمية لهم شواهد ولهم تخصصات في هذا العلم الذي يتحدثون فيه، وأنت تصفهم بالجهل للتنظير لأفكارهم.
طبعا الحال أنا أتكلم عن الجهل بالتراث، الجهل بالتراث، معرفة هؤلاء،
لكن هم يدرسون التراث من منطلق إنساني، يأتون إلى النص الديني ويحللونه ب يعني مناهج العلم العلوم الإنسانية الحديثة ويخلصون إلى الخلاصات التي
ممتاز ممتاز. كلامي ليس عن المنهج، أنا لم أدخل بعد في مناقشة المنهج، لكن نقاشي عن هذا الشيء الذي تريد أن تدرسه بأي منهج كان، هل أنت تعرفه جيدا؟ هل عندك قراءة واعية لكتب السنة التي تشكك فيها؟ هل يعني أنا أعرف أناسا يتحدثون في القرآن وهم لا يحفظونه ولا يدرسونه دراسة
ولا يحسنون النطق بآياته،
ولا يحسنون حتى النطق أو قراءة آياته، وهكذا في أمور كثيرة، لكن عندهم فقط نتف مختارة من هنا وهناك ثم يبنون عليه.
ولكن هناك من يحسن قراءته وله بعض الأفكار يعني التي تؤثر أو تشوش على فكر الشباب، هؤلاء من نريد أن نتحدث عنهم، يعني كيف يمكنه؟
لا أنا لا أعرف أحدا منهم
بهذه الصفة،
لنكون واضحين، أنا بالنسبة لي كلهم جهال بالتراث. الذي يكون عارفا بالتراث لا يمكن أن يصل إلى التشكيك المنهجي في التراث، أما تشكيك في بعض مناحيه هذا نحن أيضا نقول به.
شيخ حسام، أبرز الأصول التي يعتمدها المنظرون لهذه الأفكار؟
هنالك أصول مهمة يستند إليها هؤلاء، أهمها الانتقائية. الانتقائية أي أنهم لا يأخذون التراث كاملا، وإنما ينتقون منه ما يلائم النتائج التي يريدون الوصول إليها، فهم يضعون مجموعة من النتائج يحتاجون إلى الوصول إليها، ثم ينتقون من التراث ما يلائم هذه النتائج التي يصلون إليها. هنالك أيضا الجهل بالمدونة التراثية، وهذا أنا أركز عليه جدا، لأنه مثلا الذي يدرس علم الحديث أو علوم الحديث بكافة تفاصيلها لا يمكن أبدا أن يصل إلى التشكيك المنهجي في الحديث من حيث هو، لكن طبيعة الحال الذي يدرس بعض مباحث علم الحديث يمكنه بسهولة بالغة أن يقول كما يقول المبتدئ في هذا الفن، طيب ممكن أن يكون هذا كله خطأ وإنما هذه عنعنات كما يقولون وما أشبه ذلك. أيضا من أصولهم التي يستندون إليها أنهم يضخمون بعض الجوانب على طريقة كما يقولون طريقة عنترة في التعامل مع الفرسان، سألوه عن طريقته في التعامل مع من يقاتله فقال أعمد إلى الضعيف فأضربه ضربة شديدة ينخلع منها قلب الشجاع، هكذا يصنعون، بمعنى يركزون على حديث معين فيه إشكال فعلا، ونحن لا ننازعهم في
إشكال من جهة المعنى أو من جهة السند أو كلاهما معا،
من أي جهة كانت لا يهم، هو بطبيعة الحال الذي يهمهم هو المعنى بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك لا ينظرون في الأسانيد أصلا، فيركزون على هذا ويضخمونه بحيث يستقر في ذهن هذا المتلقي بأن هذا الذي ذكر يمكن تعميمه في الأحاديث كلها أو في السنة النبوية كلها، وهذا إشكال مهم جدا أو طريقة لهم معروفة في التعامل مع التراث عموما. ثم هنالك مجموعة من الأصول الأخرى يمكن أن نتطرق إليها فيما بعد، لكن مجملا هذه هي أهم طرقهم التي يسلكونها في هذه القرية.
وبالنسبة للشبهات التي يثيرونها مثلا، أبرز الشبهات التي تؤثر في عقول الشباب؟
نعم، هنالك شبهات يمكن أن نقول عنها إنها شبهات كلية وأخرى جزئية، لكن أهم الشبهات الكلية هي قضية التاريخية، تاريخية النصوص، وهذا من هذا يفعله من لا يريد أن يبطل النصوص دفعة واحدة، ويقول لك لا إشكال عندي مع النصوص، بل لا إشكال عندي مع التراث كله، ولكن هذا التراث ينتمي إلى حقبة زمنية سابقة وقد مضت بما لها وما عليها،
وكان يصلح لتلك الحقبة. نعم، ولم يعد
نحن الآن في زمن آخر، وبالتالي لا يمكننا أن نتعامل بنفس ما تعامل به من تقدمنا. من الأشياء المهمة التي يصنعونها هي أو من الشبهات الكلية التي يرجعون إليها هي قضية مخالفة القيم الكونية، ما يسمونه قيما كونية. يقول لك هنالك قيم كحقوق الإنسان، الحرية، حقوق الأقليات، حقوق المرأة، أشياء من هذا القبيل، يعدونها قيما كونية، أي يونيفرسال، يعني يتفق على، ينبغي أن يتفق عليها جميع الناس. فيأتون إلى شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى من الآيات القرآنية، أو من أحكام الفقه، يقولون هذا مخالف لهذه القيم الكونية، وبالتالي يخاطبون هذا الشاب الذي تشبع بهذه الثقافة الحداثية منذ نعومة أظافره عن طريق الإعلام والتعليم، حتى صار استقر عنده مثلا قضايا الحرية وقضايا الحقوق على أنها مسلمات لا يمكن أن يراجع شيء منها. فحين يطرح له بأن طيب هذا الذي تؤمن به الذي صار كأنه دين في هذا العصر يخالفه هذا الحديث، إذن هذا الحديث فيه إشكال، إذن السنة كلها فيها إشكال أو فيها نظر أو تحتاج إلى تنقيح، ثم يمرون إلى ما بعد ذلك. ثم ثالثا مخالفة العقل أو العلم، هذا أيضا من الأصول الكلية، إما أن يعمدوا إلى شيء من التراث فيقول هذا مخالف للعقل، لكن هذا ليس مستعملا كثيرا عندهم لأن العقل لم يعد في الحضارة الحديثة لم يعد أصلا أصيلا، كما أسقطوا الدين من قبل أسقطوا العقل أيضا، لكن هذا في الشبهات القديمة التي يثيرها بعض الناس لكنه في حدود ضيقة. الذي هو أشد وأخطر هو ما يدعون من مخالفة العلم الحديث، يقولون هذه الأحكام التراثية مخالفة لعلم الفيزياء أو لنظرية كذا في علم البيولوجيا أو لكذا وكذا. فإذا هذه الثلاثة في نظري هي أصول الشبهات الكلية التي تتفرع منها تقريبا كل شبهاتهم الجزئية التي يمكن أن تناقش.
طيب شيخ عصام، هل العلم الحديث يخالف الحقائق الشرعية فعلا كما يدعون من خلال ما يطرحونه من شبهات؟ مثلا يتحدثون عن البراق، يتحدثون عن المعراج، معراج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عدد من الأحكام التي
هذا يذكرني بقضية قديمة اسمها تعارض العقل والنقل، وقد تكلم فيها العلماء كثيرا. شيخ الإسلام ابن تيمية انفصل من الإشكال كله بأن ينظر في مرتبة اليقين والظن، بمعنى أنه يقول لا يمكن أن يوجد عقل يقيني مخالف لنقل يقيني، لكن يمكن أن يقع الخلاف في المراتب الأخرى، ظني مع ظني، أو يقيني في النقل مع ظني في العقل، أو العكس. أما يقيني هنا ويقيني هناك فلا يمكن. بعبارة أخرى، هذا الذي يسميه أو الذي يذكره دائما بلفظ لا يمكن أن يوجد تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، فإذا وجد اليقين هنا وهناك لا يمكن أن يتصور التعارض. فكذلك نحن نقول في هذه القضية، في قضية العلم، نقول لا يمكن أن توجد حقيقة علمية راسخة تعارض نصا أو حكما يقينيا.
مثلا شيخ عصام، لو تقرب للمتابع يعني.
طيب أنا أعطيكم مثال من أمثلة من الشبهات التي يثيرونها، من شبهات مثلا عند بعض المعاصرين الجهلة أنهم يقولون القرآن مثلا يخالف الكروية، كروية الأرض مثلا، أو السنة وكذا تخالف كروية الأرض. فنحن نقول كروية الأرض فعلا نعتقد بأنها حقيقة علمية، وبالتالي لا يمكن أن يوجد في القرآن والسنة اليقينيين القطعيين ما يخالف هذه الحقيقة. ثم ننظر في كلام العلماء المتقدمين فنجد أنه قد حكي الإجماع، بغض النظر عن صحته أم لا، حكي الإجماع بين العلماء على أن الأرض كروية. بمعنى بعبارة، وهذا منذ زمن بعيد، يعني أبو محمد الجويني والد أبي المعالي نص على هذا، بعده ابن تيمية وقبلهم آخرون، لأنه أصلا هذه الأمور مأخوذة حتى من اليونان يعني. فبعبارة أخرى أنت ترى بأن الحقيقة العلمية حين تكون حقيقة فعلا لا مجرد نظرية فإنها لا تعارض يقينيات الشرع في مثل هذا المثال الذي نذكره. لكن من الأشياء الخطيرة التي تقع هي أنهم يعمدون مثلا إلى بعض التفسيرات العصرية لآيات قرآنية أو أحاديث نبوية في إطار ما يسمى الإعجاز العلمي، فيقولون انظروا إلى هذا الذي يقوله علماء المسلمين فيما يسمونه إعجازا علميا، هذا يخالف الحقائق العلمية الثابتة في كذا وكذا. أنا حينئذ أقول طيب لا إشكال عندي، لو سقط الإعجاز العلمي كله وأنا عندي كما لا يخفى عليك عندي موقف منه، فهذا لا يؤثر أبدا في الكتاب والسنة ولا في تراثنا وقطعيات تراثنا الشرعي. فإذا لو أخطأ فلان في تفسيره العلمي للقرآن والسنة، هذا لا يعني أن الخطأ موجود في القرآن والسنة نفسهما، وإنما هو في هذا التفسير الذي أعطاه هؤلاء. وأنا بالمناسبة وجدت كثيرا من هؤلاء المشككين ينطلقون في تشكيكاتهم من بعض أقوال بعض الذين يأتون بقضايا الإعجاز العلمي، التي في كثير من الأحيان قد تسبب التباسا عند بعض الناس أكثر مما تسبب دعوة لآخرين.
نعم، على اعتبار أن الحملة التشكيكية تستهدف كثير من الجزئيات والكليات أيضا، ما هي المنهجية التي تراها ناجعة للتعامل مع الحملة التشكيكية المعاصرة؟
هو أولا نحتاج إلى جهد تأصيلي، ألا يكون جهدنا عبارة عن ردود أفعال، وإنما لا بد من تأصيل، وهذا التأصيل يكون في المجال الفكري وفي المجال الشرعي، نحتاج إلى هذا حقيقة. لأن الذي يقع في كثير من الأحيان أن المشكك في التراث هو الذي يفرض علينا الموضوعات التي نتناولها، فبين الفينة والأخرى يرسل لنا فقاعة إعلامية ويلتف الشباب حولها ونبدأ نحن في الرد، وهذا الرد مطلوب لأننا لا يمكن أن نسكت، لكن الرد ليس بالضرورة هو الحل ولا يكون علاجا،
يعني هذا إطفاء حريق فقط وإلا فالتأصيل جانب آخر.
نحتاج إلى هذا التأصيل المستمر، والتأصيل يعني الحمد لله يعني يوجد خاصة في هذا الزمن مجموعة من المراكز التي تمارس هذا الجهد التأصيلي، لكن ما يزال عندنا أو أمامنا يعني جهد كبير نحتاج إلى فعله في التأصيل الفكري والشرعي. لكن هذا التأصيل ينبغي أن ينشر في الأمة، يعني لا يكفي أن يكتب فلان كتابا في مثلا قضايا السنة، هذا موجود أصلا ما الجديد فيه، لكن الذي نحتاج إليه اليوم هو أن ننقل جهد علمائنا المتقدمين في تثبيت السنة من كتبهم بطرقهم ومناهجهم في العرض وخطابهم المعروف، أن ننقل ذلك كله ليلائم شباب العصر. فنحتاج مثلا أن نخاطب شبابنا اليوم بتأصيلات في مجال تثبيت خبر الواحد، تثبيت السنة عموما، حجية السنة، حجية أهمية صحيح البخاري وما أشبه ذلك من الأمور، وأيضا مثلا في مجالات الأصول، لأن لا يخفى عليك أن كلام هؤلاء ينصب بالدرجة الأولى على الحديث والأصول، فيريدون نسف الحديث الذي هو الرواية النقل، والأصول الذي هو طريقة الفهم. فنحتاج أيضا إلى تأصيل هذا المعنى بين الناس لكي نخلصهم من أنصاف المتعلمين الذين يفسدون أكثر مما يصلحون. والردود ينبغي، يعني هذا الجانب التأصيلي، جانب الردود ينبغي أن تكون أن تراعي مجموعة من الأمور، أهمها في نظري أن لا تبذل للجميع. الردود تلائم أهل الاختصاص، وينبغي أن يقوم بها المؤهل، فينبغي أن يكون مؤهلا وأن لا ينشرها عند الجميع. كثير من الناس تدخلهم شبهات حين يستمعون إلى رد فلان على شبهات علان، فهذا ليس لا ينبغي أن يكون متاحا للجميع، وإنما هذا يكون في دائرة ضيقة لأنه علاج. أنت تعرف أن العلاج الدواء إذا أخذت أكثر مما تحتاج إليه فهو يعود عليك بالضرر، فهذا علاج وليس وقاية. الوقاية خذ راحتك فيها، لكن العلاج تحتاج أن تعطي بقدر الحاجة، فهذا مريض أعطيه العلاج، لكن هذا ليس مريضا، هذا لم تتطرق له الشبهة أصلا، لم تدخله الشبهة ولا يعرفها، ما فائدة أن تأتي وتقول له انظر هؤلاء يقولون كذا وكذا والرد عليهم كذا؟ لا، أنت لا تأمن أنك في خلال ذلك تسبب لهم للأسف الشديد يعني تأثرا بهذه الشبهات من حيث لا تدري.
نعم شيخ حسن، بعض يتهم الخطاب الديني المعاصر بأن له دور في يعني إعطاء الشرعية لهذه الحملة التشكيكية المعاصرة، فهل هذا صحيح؟
الخطاب الديني المعاصر هو الحائط القصير، لنكون واضحين، هو الحائط القصير. كل من أراد أن يزيل المسؤولية عن نفسه فإنه يلقيها على المشايخ والعلماء وهم لا يفعلون وكذا.
وخطابهم ماضوي للناس بالعصر الآخر.
هو أنا لا أنفي شيئا من هذا، لا أقول علماؤنا اليوم يعني يقومون بالمطلوب منهم على أفضل الطرق، هذا غير صحيح، لكن في نفس الوقت قليلا من تحمل المسؤولية. يعني أنا يقلقني كثيرا ويزعجني ذاك الشخص الذي يجلس هو يعرف مجملا أن الحق في هذا الاتجاه وأن الباطل في هذا الاتجاه، ثم هو يتبع الباطل، فتقول له لما تتبعه؟ يقول لك أنتم أصحاب الحق لا تقدمون لنا الحق بصورة حسنة ولا تستعملون معنا وسائل لجرنا لهذا الحق. يا أخي هذا أقوله أنا لكن لا تقوله أنت. أنت لا يمكن أن تزيل المسؤولية الكاملة عن نفسك وأنت تعرف طريق الحق وطريق الباطل، تعرف أن هذه تفاهة وتتبع التفاهة وتقول لي لا طيب أنتم لا تفعلون. فنحتاج إلى إحياء روح المسؤولية شيئا ما بين الناس، لأنه في آخر الأمر أمام الله عز وجل لن يقال لك، يعني لن تستطيع أن تعتذر بمثل هذه الأعذار. أنت عرفت الحق ينبغي أن تسلكه، عرفت الباطل يجب عليك أن تبتعد
له عنه. مسؤولية يجب أن يتحمل،
عليك أن تتحمل مسؤوليتك، لا يمكن أن تلقي كل شيء على كاهل العلماء والمشايخ والدعاة إلى آخره. فهذا هو، لكن فعلا هنالك نقائص كثيرة من أوجه متعددة، من بينها أنا تذكرت أيضا شيئا مهما لم أذكره قبل، هو أن بعض علمائنا أثاروا بعض الأشياء التي في مجال المقاصد والمصالح وكذا أثاروها بحسن نية وتكلموا فيها كثيرا وأطالوا فيها كثيرا، ومقصدهم من ذلك بطبيعة الحال أن يبينوا أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وأنها جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد وأن المقاصد الشرعية يعني شيء عجيب جدا. يعني هذا كله مقصد حسن من أجله بثوا هذا الكلام بين عامة الناس، ولذلك وجدنا في مواعظ بعضهم وفي الدروس الدعوية العامة يتكلمون في مثل هذا الأمر، وهذا شيء بطبيعة الحال أدى إلى نتيجة عكسية، وهي أن عوام المسلمين صاروا يتصورون هذه المقاصد كأنها طريقة أخرى غير طريقة الفقهاء والأصوليين المعروفة لدينا في تراثنا، كأنهم يظنون أن المقاصد يعني بهذه السهولة، يعني أنظر هذا الحكم لا مصلحة فيه إذن هذا حرام، هذا الحكم عندي فيه مصلحة كبيرة إذن يكون مباحا. الأمر ليس بهذه السهولة، وأنت تعرف أن الإمام الشاطبي نص على هذا في مقدمة كتابه، وكذلك ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية نص على أن أصلا هذا المقاصد مبحث اجتهادي. ما الذي وقع عند هؤلاء التشكيكيين؟ أخذوا هذه الأمور الموجودة في هذا الخطاب الديني فبنوا عليها تشكيكا في كثير من قضايا الإسلام، ولذلك وجدنا هؤلاء المشككين يريدون نسف أصول الفقه، يسمونه تجديد أصول الفقه، ويدعون أن هنالك قطيعة إبستيمولوجية بين الإمام الشافعي والإمام الشاطبي، ويقولون إذن لا نحن لا نحتاج إلى أصول الشافعي وإنما نريد مقاصد الشاطبي، وهكذا في سلسلة من الخرافات التي يقولها هؤلاء المشككون والتي ما كانوا ليقولوها لولا أن الخطاب الديني المعاصر عند جزء معين أو في جزء معين منه ركز كثيرا على هذه المباحث، مباحث المقاصد وكذا، وبثها في الناس، والحال أنهم لا يتحملون ذلك ولا يستطيعون بحثه.
نعم دكتور عصام، تبذل الجهات الدينية الرسمية مجهودات كبيرة لمحاربة الأفكار المتطرفة على مستويات متعددة، لكن بالنسبة للحملة التشكيكية المعاصرة يلاحظ بعض الباحثين أن هناك جانب أو تقصير في مواجهتها، فهل توافق على هذا الطرح؟
في الحقيقة هذا ليس خاصا بالجهات الدينية الرسمية عندنا، لأن هذا
على اعتبار أن المسؤول عن حماية الأمن الروحي للمواطنين.
أنا فهمت، لكن ما أريد أن أقوله هو أن الأمر أمر عالمي، يعني هذه هي تقليعة العصر، خاصة بعد 11 سبتمبر صار جميع دول العالم بمؤسساتها الدينية وغير الدينية والثقافية صارت مطالبة بأن تعمل في اتجاه واحد، هو اتجاه محاربة التطرف ومحاربة ما يسمونه الإرهاب وما أشبه ذلك. فإذا مؤسساتنا تعمل في نفس السياق، على هذه المؤسسات أن تستحضر معنى مهما، وهو معنى أن الهوية الدينية هي اللحمة الجامعة بين أعضاء هذا الشعب أو أفراد هذا الشعب. فالشعب المغربي شاء من شاء وأبى من أبى شعب المسلم، وإذن الهوية الدينية هي التي تجمع بين هؤلاء الأفراد. وإذا نسفت هذه الهوية الدينية فلن يعود ذلك بالنفع على هذه المؤسسات، وبالعكس بل سيكون ذلك أخطر بكثير من خطر التطرف والإرهاب. ولذلك التشكيك في التراث هو جزء مهم جدا من حملة أكبر تستهدف الإسلام من حيث هو، لأن حقيقة الأمر هو هذا. القضية ليست في التراث، لكن هؤلاء لا يستطيعون مصادمة الإسلام، ويعرفون أن الإسلام مقدس والشريعة من حيث هي مقدسة عند العموم المسلمين، فلذلك يتحدثون عن التراث ويعني يحاولون أن يمروا من هذه الحيثية. فإذا نسف التراث فإن ذلك سيعود على الهوية الإسلامية للأمة من حيث هي، وهذا بطبيعة الحال ليس من مصلحة أحد في هذا البلد.
نعم دكتور حسن، ما هي مآلات هذه الهجمة الشرسة على التراث؟ هل ترى أنها سيكون لها يعني نتائج تحققها، أم أنها سيكون مصيرها مصير دعوات سابقة مماثلة؟
هذا إلى حد بعيد يعتمد على ما لدى المدافعين عن الهوية الإسلامية من استعداد للبذل والعطاء والعمل لمواجهة هذه الحملات. هذه الحملات قوية وهي شرسة وهي مدعومة، هي موجودة في مواقع التواصل، وأنت تظن في كثير من الأحيان أنها لا تعدو أن تكون يعني فقاعات يرسلها بعض أصحاب الأسماء المستعارة أو كذا في مواقع التواصل، لكن تجد أن في حقيقتها وراءها دعم حقيقي من مؤسسات، من دول، من هذه الثقافة الغربية المهيمنة التي صارت تنص صراحة على أن هذا الإسلام وهذا التراث الإسلامي ينازعنا المشروعية، وبالتالي نحتاج إلى نسفه لكي تستقر هذه الثقافة بدلا منه. فإذا لا شك أن الحملة شرسة جدا، لكن السؤال هل نستطيع نحن أن نقلل من مفاسدها؟ ربما لا نستطيع أن ندفعها تماما، ولكن نستطيع حقيقة أن نقلل من مفاسدها، أن نقلل من آثارها، ولكن إذا صححنا طرائق العمل لدينا. نحتاج إلى عمل دؤوب، نحتاج إلى عمل مخطط، نحتاج إلى عمل تأصيلي لا يكتفى فيه بمجرد هذه ردود الأفعال التي تشبه إلى حد ما البوز الإعلامي. يعني صار بعض، للأسف الشديد، صار بعض العلماء أو بعض الدعاة يمارسون نفس الشيء، يعني هم معذورون لأنهم يشعرون بأن هذه الطريقة الوحيدة ليتفاعل معهم رواد مواقع التواصل. لكن من ناحية أخرى نحتاج إلى شيء آخر، إلى شيء يطول أمده، إلى شيء يؤثر في عقليات الناس، في قلوبهم، في أذهانهم. نحتاج إلى عمل،
هذه مشاريع كبرى،
مشاريع يعني كبرى
لا شك، أو لا شك، تربوي وتعليمي
لا شك، لكن أثرها يكون حقيقيا. أما أنه هو يرسل الرسالة وأنت ترد، ويرسل وأنت ترد، هذا يمكن أن يستمر، هو ليس لديه ما يخسره لأنه هو يهدم. أنت عندك بناء وهذا البناء راسخ، هو يهدم بين الفين وأخرى، يزيل لك لبنة فتعيد فترجعها، لكن القضية بهذا الشكل يعني ليست مثمرة. لا بد من التأصيل طويل الأمد. شبابنا ضائعون، شبابنا المستقيمون المتدينون بل المنضوون في حركات إسلامية ضائعون فكريا، ومنهم من يلحد، ومنهم من يبتعد عن الدين، ومنهم من يشك في الدين، ومنهم من يعني يشك في التراث من باب أولى. فهؤلاء نحتاج إلى احتضانهم علميا وفكريا وتربويا على الخصوص، لأن كثير من هذه الشبهات في حقيقتها ليست شبهات فكرية أو شرعية بقدر ما هي مشاكل في التربية وفي الإخلاص وفي التدين وأمراض قلوب تراكمت،
أو أمراض نفسية أرضا،
هذا أيضا موجود، هذا
الجانب أيضا
موجود أيضا، لكن هذا الجانب أيضا صرنا غافلين عنه. جانب أن كثير من الشباب يعني لم يعود التزامهم أو تدينهم كما كان عليه الأمر قبل 20 أو 30 سنة. تقصير في النوافل، تقصير في قيام الليل، تقصير في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، هذا كله يجعلك ضعيفا جدا أمام الشبهات. فيصبح قلبك يعني مثل الزجاجة يمكن أن تكسر بسهولة. فلذلك نحتاج أيضا إلى تركيز هذا الجانب. وأنت ترى مثلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لم يكن بالإمكان أن تدخل إليهم هذه الشبهات. لما؟ لأنهم مشغولون بما هو أعلى، مشغولون بالجهاد، مشغولون بالدعوة، مشغولون بأنفسهم،
عبادة،
قيام الليل وأخلاقك، يعني ليس عندهم مجال للتفكير في هذا. أريد أن أشك في كذا، أنا متردد في كذا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حسم لهم هذه المادة، يعني من فكر بالطريقة الفلانية فليستغفر الله ولينتهي وخلاص، وانتهت القضية، لا ندخل في مثل هذه الصراعات. لو استطعنا أن نصل إلى جزء صغير من ما كان عليه الصحابة، ونحن بالطبع لا يمكن أن نكون مثلهم، فإننا سنحقق فوزا عظيما جدا على أنفسنا، وبالتالي يمكننا أن ندافع هذه الشبهات الخطيرة.
شيخ عصام، كلمة أخيرة قبل الختام يعني حول هذا الموضوع.
كما قلت من قبل، حقيقة نحن محتاجون إلى العمل. مشكلتنا ليست في العدو بقدر ما هي في الصديق أو في أنفسنا
داخلين.
نعم، مشكلتنا ذاتية بالدرجة الأولى. لو كنا أقوياء لما استطاع هذا العدو أن ينال منا شيئا. لأنه في حقيقة الأمر حين أتأمل أستغرب. أنا مثلا وقع لي قبل مدة يسيرة أن أختا كان عندها مشاكل في شك في أمور متعلقة بالتراث وكذا، فأوصلها الأمر إلى الإلحاد. فأنا عادة لا أحب المناقشات كثيرا، لكن قيل لي طيب هل يمكن أن تناقشها؟ حين أرسلت لي شبهاتها أنا تعجبت، لأنني كنت أعد العدة للتعامل مع شبهات قوية، مع شبهات ضخمة، مع أشياء تحتاج مني إلى جهد. تفكير وإلى جهد وإلى، فإذا يعني أفاجأ بأمور لا تصل حتى أن تكون تفاهات فضلا عن أن تكون شبهات. من أين جاء الإشكال؟ جاء من أن الجهل ومشاكل التربية وغياب الحاضن التربوي والعلمي والفكري هو الذي يجعل الشباب ضعافا أمام شبهات ضعيفة كهذه. فلأرجع للفكرة الأصلية، العدو ليس قويا، شبهاته ليست قوية، لكن عندنا ضعف نحن في تعاملنا مع أمور الشريعة ومع أمور الفكر، في تحصيننا لأنفسنا بالتربية والأخلاق ومسائل القلوب التي نحتاج إليها كثيرا. هذا هو الإشكال الحقيقي، فهذا الذي ينبغي أن نبذل جهدنا كله فيه لكي نستطيع مدافعة هذه الشبهات.
متابعينا الكرام، إذا كانت موجة التشكيك تثير مخاوف لدى كثير من المتخصصين والمتابعين، فقد اعتبر باحثون أن لها آثارا إيجابية غير مسبوقة، حيث أن ما أنتجه العلماء المسلمون خلال سنوات قليلة من مواد فكرية للرد والتأصيل ونقد الشبهات يتجاوز كما وكيفا ما تم إنتاجه خلال عقود، معتبرين أنهم قدموا بذلك حلولا لمشكلات فكرية لم تكن لتحل لولا هجمات المشككين. في ختام هذا الحوار نرجو أن نكون قد سلطنا الضوء على جوانب من هذا الموضوع المهم، وباسمي واسمكم أشكر ضيفنا الدكتور البشير عصام، وعلى أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.